قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وتوفر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها ورشد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها. فأساس الإيمان القلب التقي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وفؤاد الحماس، وأساس الحماسة الشعور القوي، وأساس الاستعداد والعمل العزم الحديد. وكل هذا لا يكون إلا للشباب، فالشباب في كل أمة هم عماد قوتها وأساس نهضتها، وأساس كل نهضة هو سر قوتها وحامل، وأساس كل فكرة هو حامل رايتها، ولا يكون ذلك إلا في الشباب. قال الله إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيها الإخوة، لقاء يتجدد بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ علي قاسم، سائلين المولى عز وجل أن يجري الحق على قلبه وعلى لسانه وأن ينفع به أينما حل. فليتفضل مشكور مأجور.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. كان من المفترض أن أحدثكم اليوم عن استئناف سلسلة الشباب مشكلات وحلول، ولكن جد جديد دفعني أن أغير موضوع جلستنا اليوم. الحقيقة أن مجريات الأمور كثيرة، وهي بحاجة إلى تأمل. فمما جد ودفعني أن أغير عنوان اللقاء هو أنني التقيت بعض إخوانكم من طلبة كلية الهندسة، وفوجئت أقول التقيت بمجموعة من طلبة كلية الهندسة، ووجدت أحدهم قد قال لي: أنا لا أريد أن أحتكم إلى الشريعة الإسلامية. وللأسف فإن هذا الفكر العفن تلفظ به غير واحد من طلبة الجامعات في أماكن مختلفة. هذه نقطة، وهي نقطة خطيرة. المسألة الثانية التي دفعتني لهذا الموضوع، حينما وجدت طالبا من طلبة كلية من الكليات التي تسمى بكليات القمة، قد قابلني وجمعا كبيرا من إخواننا الدعاء، وحدثت يعني بعض المساجلات الفكرية، ووجدت أن هذا الشاب المسكين يقول لي أن طريقة تفكير بعض الحركات الليبرالية واليسارية والماركسية والشيوعية أجدها كثيرا هي أقرب لي من طريقة تفكير الذين يسمونهم التيار الإسلامي. الحقيقة يا إخواني أن هذا كله دفعني أن يكون لقاؤنا اليوم لقاء فكريا بعنوان: هل العلمانية هي الحل؟ وهذا سيجيب على تساؤل يسأله كثير من الناس اليوم: احنا رايحين على فين؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بعض الناس او بعض الشباب بيقول دلوقتي دماغنا دي ما عادتش عارفة تجمع ايه الصح وايه الغلط. فلعلي ان اجيب على هذا السؤال بشيء من التفصيل، سائلا الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والرشاد. ابتداء بشكل سريع، هناك بعض المصطلحات سنتعرض لها بشكل تفصيلي. ما هي العلمانية؟ العلمانية هي فصل الدين والمعتقدات عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. والصحيح أنها تنطق بفتح العين واللام العلمانية، ولا تنطق بكسر العين العلمانية، فهي ليست نسبة إلى العلم، وإنما هي نسبة إلى الدنيوية. وهذا التعريف نصت عليه كثير من الموسوعات العالمية، وأنا أريد أن أعلمك شيئا تعلمناه في تمهيد الماجستير. إذا أردت أن تحرر مصطلحا ماذا تفعل؟ لابد وأن تنظر إلى أصل وجذر هذا المصطلح، ثم إلى تاريخ هذا المصطلح من الكتب الأم التي خرج منها. العلمانية نشأت في ديار المسلمين أم هي ردة فعل حدثت من جراء تسلط رجال الكنيسة في العصور الوسطى؟ هي ردة فعل هنالك. فإذا أردت أنا أن أبحث عن تعريف شامل جامع مانع للعلمانية، فأين أبحث؟ ها؟ يبقى أقوم شوف الجماعة دول بيقولوا الكلام ده فين، وأقوم بحثه وأقوم بصص فيه. ووجدنا أن هذا هو التعريف الأمثل، بل جاء في دائرة المعارف البريطانية أن العلمانية هي الدنيوية أو اللادينية، وهي إقامة الحياة على غير أساس ديني عقدي. هذه الكلمة صارت سيئة السمعة في مصر، فأطلقوا عليها لفظة أخرى، قالوا مدنية. وستعرف الآن أن هذا المصطلح المطاط إنما تفرع عن الفكرة الأم، ألا وهي العلمانية المقيطة. ما هي أركان العلمانية؟ قالوا العلمانية لها ثلاثة أركان: الأول قصر الاهتمام الإنساني على الدنيا فقط، وتأخير منزلة الدين في الحياة، فلا يصح أن يتدخل الدين في الحياة العامة، بل هو محصور في المسجد فقط. طبعا على فرض أنهم سيتركون المساحة البسيطة للدين في المسجد، ولكن العلمانية الكلاسيكية المتطرفة تضيق الخناق حتى على الدين في المسجد. فقد عاش الناس حينا من الدهر مساجدهم كالقبور، لا يجدون فيها واعظا، ولا يعرفون فيها عالما، بل مساجدهم صارت كالمعابد والمتاحف كما هو الشأن في تركيا وفي بعض البلاد. حدثني أحدهم وله جدة من تركيا يقول: لما دخلت للصلاة نظر الناس إلي نظر شظر مظر، يعني نظر تعجب، وقالوا: انت جاي منين يا حج؟ فبيقول لي: مسجد كامل لا يصلي فيه إلا كبار السن، والمسجد كالمتحف. هذا قيمة الدين عند هؤلاء. قبل ذلك نجد كبار العلمانيين بيجيبوا المصحف ويبوسوه، صح؟ مش كان شيخ الأزهر لما كان يجيب المصحف كان حسني يوطي عليه، ومن قبله السادات، ومن قبله عبد الناصر، تقليد، صح؟ أما أحكام المصحف فتحت النعم. الركن الثاني من أركان العلمانية فصل العلم والأخلاق والفكر والثقافة عن الالتزام بأي قيد ديني أو خلقي أو سلوكي. فمثلا ترى العلمانية الليبرالية اليسارية الشيوعية أي الماركسية القومي اللي هي إيه؟ الروافد التي خرجت من الفكرة الأم اللي هي فكرة الإيه؟ العلمانية. ترى هؤلاء جميعا يدندنون أن الأخلاق والمبادئ عندهم من الأمور النسبية. انت عارف يعني ايه من الأمور النسبية؟ يعني الزنا نسبي، فهو حرام في بلد، حلال في بلد، حرام في زمان، مستحب في زمان آخر. السرقة، الرشوة، الرشوة حرام، ده فين؟ ده في الإسلام، إنما في الواقع واجب. لو واحد ما فتحش الدرج وحضرتك رحت ايه لفح العشراي ابقى قابلني يا عم الشهادة بتاعت الله يكرمك. يقول لك الحلاوة يا عم الشيخ، يا سيدي الهي تاكلها حنضر، ده حرام شرعا، دي اتاوة، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، لعن الله الراشي والمرتشي. يقول لك اوي 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 اوي، اركن واقفل الدرج. فالأخلاق عندهم نسبية. والكارثة الأخرى التي تسمعونها الآن أنه ليس هناك حقيقة مطلقة في هذا الكون. هذا الاعتقاد لو نفذ إليك لكفرت بالله، أنه ليس هناك حقيقة في هذا الكون. فالله بالنسبة لهم على هذا المقياس ليس حقيقة مطلقة، والدين ليس حقيقة مطلق، لأنني حينما أقول أن الحق ما أمر الله به وما قضى به رسوله فهذا معتقد، كما أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب ده معتقد. فلما تقول لي أنه ليس هناك حقيقة مطلقة في الوجود فأنت بهذا تطعن الدين والمقدس لتجعله نسبيا أي قابلا للأخذ والرد. الركن الثالث من أركان العلمانية إقامة دولة المؤسسات على أساس غير ديني. إقامة دولة المؤسسات على أساس غير ديني، وهذا ما يدفعنا الآن أن ننظر لماذا يقاتل فئام من الناس حتى لا يصل الحكم الإسلامي إلى روافد المجتمع. سألني أحدهم الذي يحدث؟ قلت صراع بين الحق والباطل. فقال لماذا ظهر هذا الصراع وتفجر الآن؟ قلت لأن المساحات قد اتسعت، فكما اتسعت لك اتسعت لي. فقال لي ولكن البلد تتفسخ، فهل هذا حق؟ فقلت له دعنا نتعرف على الواقع بتاعنا بقى، وسيظهر هذا لنا بقوة من أيام استفتاء مارس. وحتى الجمعة الماضية يا إخواننا لما حصل استفتاء مارس، ودي شهادة للتاريخ لازم الناس تفهمها، استفتاء مارس ده حصل وكان الغرض منه غرضا سياسيا بحتا، ألا وهو تفعيل السياسة الغبية، سياسة فرق تسد. وجهت المخابرات عن طريق رجالتهم راحوا للعلمانيين والليبراليين والإعلاميين، قالوا لهم شوف بقى الجماعة المشايخ دول عايزينها دولة دينية وهم يبقوا الحاكم بأمر الله، فهبوا للحفاظ على الدولة المصرية من أسلمة الدولة. وجمل الجماعة المشايخ أيها المشايخ إن العلمانيين يريدونها دولة لا دينية فهبوا لنصرة الإسلام. وصلت؟ أخذتوا بالكم؟ وراح حاطط البيض ورزعه في بعضه وقعد يتفرج، وهشوف قوة مين أكتر وأكبر وجذور مين أثبت في الأرض. وطبعا الاستفتاء أصفر عن قوة غير عادية للتيار الديني، صح ولا لا؟ لأن الناس اللي راحت بما في ذلك المثقفين اللي زي حضراتكم راحت قالت نعم، 95% من اللي راح لا عارف هو بيقول نعم ليه ولا لا ليه، صح؟ ولكن اعتمد على مبدأ الثقة، صح؟ صح ولا لا؟ هو أنا بكلم نفسي هنا ولا إيه؟ ما انا هفهمك الدنيا ماشيه ازاي وانا معاك يا حاج، معاك يا ابو احمد، اهدى كده ربنا يهديك انت والواد اللي ورا ده بتاع كليه هندسه ده يسكت خالص. صليت على النبي. ما احنا جايين بقى نتكلم عشان نفهم، لان انا اللي قال لي احنا انا ما اناش فاهم حاجه، ده انا حسيت ان الكلمه دي اتقالت لي الفتره اللي فاتت والله فعلا عشرات المرات، فانا عايز افهمكم بقى. خلصنا القصة دي وجي المجلس العسكري عمل ايه؟ لا اخد بنعم ولا اخد بلاء، ونزل ايه؟ الاعلان الدستوري وكل سنة طيبين. يبقى كان الغرض ايه؟ تفعيل قانون فرق تسد، صح؟ دي واحد. ومن هنا بدأ النزاع على الملكية. خلي بالكوا بقى عشان تفهموا الدنيا، العلمانيين بيقولوا البلد دي بلدنا من ايام محمد علي وهتفضل بلدنا، والجماعه دول المشايخ والاخوه والشعب بيقولوا لا ده احنا شعب مسلم لا يحكمنا الا الاسلام. وبدا الصراع اللي انتوا شفتوه الفترات اللي فاتوا، يمكن ما اعرفش بعضكم كان في ثالثه في ثانيه في رابعه في اولى، وفي كان في الثانويه العامه، الفترات اللي فاتت دي يا اخوانا كانت الدنيا معجنه، وعمر اديب يطلع واحد يقول له هتعملوا ايه في البكيني، والتاني يقول له هتعملوا ايه في الخمره، محسسني ان كل بنات البلد رقصات، وان المشروب المفضل للشعب المصري البيره. ما هو انا بكلمك على الواقع اللي احنا كنا فيه، سوقوا صورتنا ربنا ينتقم منهم. ماشي، خلصنا القصة دي. جت انتخابات مجلس الشعب وانتوا عارفين اللي حصل، وعملوا المرحلة الأولى. المرحلة الأولى دي كانت معمولة بعناية زي ما اتعملت المرة دي برضو. تم اختيار محافظات يغلب عليها الطابع العلماني الليبرالي. اخدت بالك؟ اللي وصلنا لمجلس الشعب وتم اختيار المرحلة الأولى. ولما تم اختيار المرحلة الأولى تم اختيار محافظات بهذا الوصف، وجاءت اللطمة على وجوه هؤلاء بعد المؤشرات الأولية للنتيجة. الناس دي اتجننت، عملنا كل ده وبرضو الشعب الغبي نزل يختار التيار الإسلامي. وبيقولوا كده المرحلة التانية والتالتة كانت في الجيب، لأن أكترها محافظات يغلب على أهلها التدين وحب الدين، حتى العاصي فيهم عاصي منكسر مش عاصي بجح. انتوا فاهمين؟ انا فهمتكم القصة دي قبل كده. وخلصت النتيجة وانتوا شفتوا الموضوع ده. وجت اول يوم اللي هو يوم 23/1، لو انتوا فاكرين 23 ده كان اول جلسة لمجلس الشعب. طبعا انتوا شفتم اكيد، كل الشعب المصري كان واقف يتفرج ويشوف مناظر الناس اللي دخلت مجلس الشعب. طبعا كلهم ملتحين، سواء من الإخوان، من السلفيين، من حزب الوسط، من مستقلين أصحاب مرجعية إسلامية، وشرذمة حقيرة قليلة من الأفكار التانية. فالتانين واقف أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا مش عارف إيه بما لا يخالف شرع الله. طبعا الكلام ده وجع ناس، والله يا اخوانا انا بقول لكم على واقع. فده كان مكاني، وده كان مكان عزمي، وده كان مكان فتح سرور، وده كان مكان كمال الشاذلي، وده كان مكان اماكن ايه، اماكن الناس التقيله. الناس التقيله دي بقى شافت المنظر ده، ومعاهم الليبراليين والعلمانيين. ويمكن انا شفت بعناية عمرو اديب ومصطفى الفقي، وكانوا بيعلقوا تعليق مباشر على الجلسة الأولى: هؤلاء كادوا أن يموتوا، مش مصدقين اللي بيشوفوه ده. وزي ما أنت ما كنتش مصدق، غيرك ما كانش مصدق. المهم الشاهد وصلنا، قالوا طب خلاص نعمل إيه؟ نعمل اتحاد خفي لإسقاط مجلس الشعب والمشروع الإسلامي. إزاي؟ هيظهر تنظيم المفسدين في الحزب الوطني مع المخابرات، مع الأمن، مع العلمانيين على اختلاف أطيافهم، مع النصارى، ومن ورائهم صهيو أمريكا. ووصلنا بالفعل إلى هذا التحالف الذي بزغ وظهر في انتخابات الرئاسة. بس هنا أدرك هؤلاء في المرحلة الأولى أن هم كانوا بيكلموا نفسهم، قالوا طب نعمل إيه عشان نكلم الشعب؟ نزلنا واحد يتكلم بلغة الناس، ألا وهو توفيق عكاشة. نزل الملعب بمخطط حقيقي علشان يبدأ يجذب الناس في النجوع وفي القرى، صح؟ وبدأنا ننزل معل على شاكلته. وخلصنا القصة دي، وجات انتخابات مجلس الشعب خلصت، ومجلس الشعب اتحل، وطلعنا بإيه؟ انتخابات الرئاسة. وهنا تضاعفت الحرب، وانتوا عارفين القصة. كان الأستاذ حازم أبو اسماعيل نزله قدامه عمر سليمان، ونزل أستاذ خيرت الشاطر، واخد بالك، ونزل الدكتور محمد العوة، ونزل عبد المنعم الفتوح. ومن الخطأ انه يحسب على القوى الإسلامية، تسيبك منه الوقتي. المهم كان دول كانوا نازلين، ونزل عمرو موسى، ونزل اسمه مين، حمدين صباحي، ونزل الناس دي كلها. وكان هنا بقى عندنا في القرى مدرس مثلا منزل نفسه الرئاسة واخد بالك يعني الدنيا كانت معجنه والله ولدرجة ان هم كانوا سايبين الموضوع ده وتلاقي راجل مثلا واخد عامل عمة كده وبتاع مش عارف انت جاي ليه يا عم الحاج بسحب اوراق الترشح للرئاسة هي رئاسة غرزة لرئاسة دولة وتلعبت الالعاب اللي انتوا عارفينها لعبة الفيزا وطلع بها الاستاذ حازم ابو اسماعيل لعبة العفو الصحي بان ولا مش عارف قصة الاستاذ خيرت الشاطر المهم ايه فضلنا ماشيين 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 وقاعدين يقولوا الناس الاستبن 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 وكانت الرؤية البعيدة لاخواننا ونزل الدكتور محمد مرسي لانهم علموا خطة هؤلاء بنزول مين احمد شفيق وقال لك ماشي يبقى اللعب دلوقتي بين مكانين تنظيم اسمه تنظيم الاخوان وتنظيم الحزب الوطني اتنين المخابرات ثلاثة العلمانيين اربعة النصارى خمسة صهيو امريكي كلمة صهيو امريكي يعني ايه جميل قوي انتوا فهمتوا ال 80% من الشعب بقى ملوش دعوه بالقصه دي يبقى المشكله هنا بين اتنين كده وصلت ولا لسه وده بيسموه نزاع على ملكيه ولما قيل لي اسلمت الدوله قلت لا بل تاكل علمنتها وصلت فهو بيقول لك ده صراع على الوجود وجت قصه الرئاسه وجد دكتور مرسي وكان ذكاء من حركة قضاء من أجل مصر وكان الناس إخواننا برضو بيحصروا أول بأول وطلعوا النتيجة والمجرمين كانوا ناويين يزوروا النتيجة زي ما أنتوا عارفين ودخل الراجل ومن أول لحظة حرب وصل للحك على جثتنا مش أنت وصلت كويس أوي 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 هنخليك عبرة لمن لم يعتبر هنخلي الناس اللي يطلع بعد كده يقول لهم ان الحكم الا لله يرجموه والله يا اخوانا هي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها لكم ان هي حرب على فكره حاكميه الاسلام ايا كان ممثلها وصلت وجه الدكتور مرسي واول ما جه الراجل لو انتوا اخدتوا بالكم وبدا يعمل ايه سفريات ويعمل اتفاقيات فبدا الشعب عموم الشعب يبدا ايه بدأ يتعاطف معاه مش انتوا اخدتوا بالكم قعد شهر ونص كده والناس بقت تدعي له في المساجد صح ربنا يعينه ربنا يوفقه والأئمة يدعونه والناس تقول امين صح وفجأة قال لك يا دي المصيبة ده شكله هيسحب الايه هيسحب بقى وجت طبعا ازمة الحلف هيحلف فين خلصنا ازمة الحلف قال لك الاعلان الدستوري المكبل خلصنا الاعلان الدستوري المكبل جه عمك المجلس العسكري لازق في قفاه مين اللي هيدي التحيه لمين احنا بنتكلم على الوقائع صح لغايه لما ربنا وفق واعان ويسر باي طريقه كانت وجه في رمضان في الاعتكاف سمع الناس جميعا الخبر بان الطنطاوي وعنان توكلوا على الله وبقوا مستشارين شرفيين واخد بالك وان الوقت السيسي بقى وزير الدفاع فكبر هؤلاء ولا انسى ان اتصل بي واحد من المفسدين اتصل بي انا وقال لي الشيخ علي معايا قال لي قلت له نعم قال لي انا بقول لك ربنا ينتقم منك انت والدكتور حازم قلت له ليه طبعا هم كان عندهم امل كبير ان مين يخلع التاني وصلت وكانوا بيركنوا على كده فيسر الله للرجل الذي لم يطلب الاماره وبدا يحاول يعمل شغل هنا وهناك فبداوا يتريقوا عليه اصله كان قاعد جنب وزيره مش عارف الخارجيه لا وانت عارف الناس دي اصلا ما بتفكرش الا باللي تحت الحزام يعني هم كده. وانا مؤدب جدا، مش هتكلم والله علشان باسم شريف ما يقطع ليش الكلام ويطلع يعملني مسخرة. باسم يوسف. معلش يعني هو يعني ابو اسحاق الحويني يا اخي عشان افتكر اسمه، يعني باسم يوسف. باسم يوسف وبتاعه، هيقول لك اصله بيعملوا حركات بايديهم وحركات ببقهم، وهيقول لك عاد فجر الاسلام من جديد واحنا كنا كفرة. مش هندخل في القصة دي دلوقتي، لان هو داخل برضو زي توفيق عكاشة في الايه، في المعمعة. نعدي الموضوع ده ونبدأ نوصل للي احنا وصلنا له اخيرا، الحرب الضروس. الحرب الضروس دي انا قرأت عنها في علم السياسة بما يقال له الدولة الرخوة. ما هي الدولة الرخوة؟ قالوا الدولة الرخوة التي يوضع فيها القانون ولا يطبق. هذا معنى الدولة الايه؟ الرخوة. والدنيا مشت والقوانين زي ما انتم عارفين زي صنم عجوة. اذا كان القانون هيفيد ممثلة نفعل القانون، اما اذا كان القانون هيضر رئيس مجلس مثلا نادي، هيضر ممثلة، هيضر محامي، هيضر وكيل نيابة، هيضر مذيع، استغفر الله من تفعيل مثل هذا القانون الجائر. فهذه القوانين الوضعية وضعت لأمثالكم، أما نحن الطبقة المثقفة والنخبة العلية فلا ينبغي أن تطبق علينا قوانين الهمج والرعاع، الرعاع صح بيقولوا كده. وبدأت الدنيا يا أخواننا لغاية لما وصلنا اللي احنا وصلنا له، المحكمة الدستورية العليا. وانتوا عارفين كيف بتعمل ايه وبتقول ايه. خلصنا قصة المحكمة الدستورية العليا، يطلع علينا الزند، خلصنا الزند الحاجة تهاني، خلصنا الحاجة تهاني، يطلع علينا عمك وائل الإبراشي والرجالة. وبدأوا يسخنوا في الناس، يسخنوا في الناس، يسخنوا في الناس، حتى وصل البيت الواحد إلى انقسام. كل ده وهم عندهم أمل إن الملكية بتاعة البلاد ترجع لهم. وأنا هقول لكم هم بيعملوا إيه دلوقتي، ولكن سأنتقل بكم سريعا إلى الجمعة الماضية. الجمعة الماضية دي كانت إمتى؟ كانت يوم إيه؟ يوم 14، كان سابق 15 الاستفتاء صح؟ شهادة على الهواء مباشرة حدثت لي أنا شخصيا، وحدث مثلها للدكتور حازم شومان، ثم فوجئنا بما حدث للشيخ المحلوي. أما أنا فقد كنت خطيبا في مدينة المنزلة في أكبر مسجد هناك يقال له مسجد شلباية. مسجد شلباية. وعلمت أن هذا نسبة إلى عائلة هناك كبيرة يقال لها عائلة شلباية. وأنا طالع في أمان الله قبلها إمام المسجد جاي يقول لي أبوس إيدك، لا تقول نعم ولا لا، قلت له عم أنا والله من أي الحاجة، قال لي أبوس إيدك. الراجل ما كانش يعرف أو يعرف. وفوجئت يا إخواني وأنا أقف على منبر رسول الله بعد 13 دقيقة من الخطبة، يعني ما حدش لحق يقول حاجة، واحد قعد يسقف انزل ما تكفروش الناس، وأتريهم مقسمين الأدوار في المسجد. وعلمت فيما بعد ان دول 7 بلطجية، كل بلطجي واخد 200 جنيه في الخطبة عشان يبوظ الخطبة. لا ده مش عشان يحضر. وكان معي اخونا السائق، وقد حدثني انه هو داخل يتوضى وجي قعد، ان واحد من البلطجيه دول قعد طول الخطبه لغايه لما الراجل ده ادى الاشاره، كان بيتكلم في الموبايل يعني عمره ما صلى. وهذا حدث معي وكادت ان تكون مجزره في المسجد لولا انني نزلت واقيمت الصلاه. وبعد الصلاه مباشره والله كادت أن تحدث مقتلة في المنزلة. مقتلة، يعني مش مجرد بقى ايه خلاف الرأي ولا بتاع، لا يا اخوانا مجزرة حقيقية. ولولا انني وقفت، وطبعا عشرات الاخوة حواليا ومصممين ان هم يركبوني، وانا مصمم ان انا اقف، وفضلت واقف لغاية لما هديت جمهور المسجد تماما وقلت لهم يا اخوانا انا ما اشتبه حزب او جماعة، وانا جاي هنا علشان اكلمكم عن ربنا واكلمكم عن تحكيم الاسلام. فبدأت الناس ايه تهدأ، فكلمتهم ثم قلت ما اردت وجهرت بكلمة الحق التي اعتقدتها، وجيت عشان اخرج. انتم لا تتخيلون ماذا يحدث، ده حصل معايا انا شخصيا. فوجئت ان الاخ حازم شومان بعد صلاة الجمعة مباشرة، طبعا الاخ خاف، الولد ده كان جاي ومعاه ناس من حزب من الاحزاب الليبرالية اللي ما يعلم بها الا ربنا، وجه بعد الصلاة مباشرة وقف قال له انت بتكذب على الناس، انت بتستغل عاطفة الناس الدينية، ما تسمعوش كلامه وانزلوا بكرة وقولوا لا، وانتوا بتستخدموا المنبر كأداة تأثير. أسألك سؤال، ما حدث في مصر كلها تأثير ولا لا؟ إعلام كامل يوجه الناس بالزور والبهتان إلى ما يريد، صح؟ اتنين، قنوات فضائية موجهة وممولة، إعلانات في الصحف ممولة في كل الصحف والإعلان واحد، صح؟ كل هذا يعطيك أن هذا الاستفتاء محايد. طب أنا القناة لا أقدر أملكها كداعية إلى الله، المنبر صح؟ ماذا أفعل؟ يبقى الركن الأول من أركان العلمانية هم حاولوا يوصلوا له بالفعل أن يعزلوا المنابر عن واقع الناس، وهذا ما لا نسمح به ولن نسمح به. وصلت؟ وقعدوا يقولوا لكم اللي يقول الجنة، اللي يقول لا يدخل النار ويقول نعم يخش الجنة. أنا بقى عايز أفهمك إيه حكاية نعم ولا، وإيه حكاية الجنة والنار بالقصة دي. إحنا المسلمين الدستور عندنا هو القرآن والسنة والدين، وتم تقنين الشريعة أي وضعها في قوانين، ولن أقف طويلا مع حكم شرع الله عز وجل في مسألة تقنين الشريعة هل يجوز أم لا يجوز، مسألة طويلة الذيل عند علمائنا، ليس هذا محل بحثها الآن، ولكن أنا أتكلم إن بالفعل في حاجة اسمها تقنين الشريعة. وصلت؟ تقنين الشريعة ده موجود اتعمل، وانا ربما قلت لبعض اخواننا ايام الشيخ عبد الحليم محمود مجمع البحوث الاسلامية كل الناس دي عملت حاجة اسمها دستور اسلامي في حاجة وتسعين مادة، معايا؟ خلاص ده الاسلام. فلما جاء الدستور خرج من رحم الاسلاميين وبدأ يحطوا فيه مقيدات للحاجات اللي هم بيعملوها مفسدة، ها بقى الصراع فكري ايدولوجي عقدي، صح ولا لا؟ يبقى النهاردة انا لو صوتت على دستور، نفترض ان اتقال لا للدستور ده وان اللجنة التأسيسية جت من العلمانيين ونزلوا دستور، هل تتوقعون ان الدستور ده هيكون في مسحة الدين حتى، ولا سيكون معادي للفكرة الدينية؟ أول مادة من مواد الخلاف اللي كانت بين التيار الديني وبينهم كانت إيه؟ العلاقة بين الدين والدولة المتمثلة في المادة الثانية بتفسيرها، صح؟ دي أول خلاف. طيب الناس دي هتعمل إيه بقى في الدين؟ هتخليه مادة ديكورية، يقول لك المادة الثانية دي جميلة محدش يمسها، المادة الثانية انهي؟ مبادئ الشريعة الإسلامية، إيه مبادئ؟ قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، الأخلاقيات العامة، مش عارف ايه، صح؟ يعني مفيش دين، صح؟ أحمد هو الحج أحمد، زي العلمانية والمدنية. وصلت؟ انت عايز ايه؟ عايز تعمل الدستور بالطريقة دي والحقوق والحريات طبعا هتبقى بلاوي والغام والكلام ده. لو انا قلت نعم لهذا الدستور يبقى انا رضيت بحكم طاغوتي ولا لا؟ ما تردوا عليا صح ولا لا؟ قبل كده انت ما كنتش لا بترضى ولا بتسخط، انت قبل كده كان بيطبق عليك وخلاص. انا بسأل دلوقتي، انت النهارده لما تقول نعم والدستور ده فيه حاجات كتير تخالف الدين ومنها مواد تأتي على الاسلام من ظاهره تجيبه من اوله لاخره، وانت قلت له نعم انا موافق انه يحكمني الدستور ده اللي بعيد عن الدين، ها ايه رأيكم؟ انتوا فهمتوا المشكلة ايه بالظبط؟ الدنيا كده ماشية ازاي؟ وصلت ولا لسه؟ لسه؟ ده يبقى الفول مقصر هنا بقى. الكشري النهارده. طيب. طيب ايه اللي فيها لو العلمانية عملت لنا دستور؟ اقول لك ايه اللي فيها. العلمانيين عملوا ايه في حياتنا من عهد محمد علي لعهد محمد حسني؟ اثر العلمانية على الحياة السياسية. انتشر في القطاع العلماني استخدام النظام الديمقراطي في المجال السياسي، والديمقراطية كما هو معروف حكم الشعب نفسه بنفسه بالطريقة التي يختارها هذا الشعب، ويتحقق هذا عن طريق انتخاب سلطتين تشريعية وتنفيذية، ويحدد الدستور صلاحيات وحقوق وواجبات كل من السلطتين، وهذا الدستور يضعه الفقهاء الدستوريين بما يناسب الشعب، إذ الشعب عندهم مصدر السلطات وهو الذي يملك حق التشريع المطلق. وإحنا المسلمين بنعتقد أن التشريع حق خالص لمن؟ حق خالص لمن؟ لله. فالذي يشرع من دون الله عز وجل يبقى مسلم ولا خارج من الإسلام؟ طب جميل قوي. ده بالنسبة لقصة الحياة السياسية. الحياة الاقتصادية، أثر العلمانية على الحياة الاقتصادية. استخدم النظام العلماني في الجانب الاقتصادي النظام الرأسمالي، والرأسمالية هي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، ويقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية بأي طريقة، كما يقوم على تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها متوسعا في مفهوم الحرية. والرأسمالية تهدف إلى المنفعة واللذة دون اعتبار من خلق أو دين. الرأسمالية تهدف إلى المنفعة واللذة دون اعتبار ليه؟ للدين. قاعدتهم هن قرشك ولا تهن نفسك، دي مصلحة. لا تقول لي دين ولا تقول لي ربا ولا تقول لي حلال ولا حرام ولا الكلام بتاعك ده كله، ده خليه لنفسك. أثر العلمانية على الحياة الاجتماعية. استخدم النظام العلماني في الجانب الاجتماعي والأخلاقي شعار الحرية المطلقة أو التحرر المستمد من الليبرالية المشتقة من ليبرتي. لا، الليبرالية تعني التحرر، فهي من ليبرتي وليست تعني الحرية من فريدم، فهناك فارق بين التحرر والحرية. لما واحد يقول لك تحرر يعني ايه؟ حاجة مقيداني وانا ايه؟ بفكها، صح ولا لا؟ انما الحرية فأنت حر مما سوى الله، تاكل اللي انت عايزه ما دام بتاكل الحلال، تشرب اللي انت عايزه ما دام بتشرب حلال، تلبس اللي انت عايزه ما تلبس حلال، وصلت؟ تسمع اللي انت عايزه ما دام بتسمع حلال، دي معنى الايه؟ الحرية.
وهي كلمة لاتينية تعني حرية مطلقة بغير قيد. واللي يقول لك غير كده يضحك عليك يقول لك أصل الليبرالية المصرية غير كده. قل له كذاب يلعب غيرها. قل له الكذب حرام. قل له اللي هيكذب يروح النار. قل له كده. قل له الدكتور وحيد عبد المجيد وهو يتكلم عن أصول الفكرة الليبرالية قال أصولها ثلاثة أولها العلماني. قال له دكتور وحيد عبد المجيد قال كده. آه والله العظيم. والدكتور عمرو حمزاوي قال كده. ومن قبلهم سعيد النجار الذي يسمى عندهم برسول الليبرالية أو الليبرالية الجديدة أو الليبراليين الجدد. والليبرالية حاليا هي مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع تهدف إلى تحرير الفرد من القيود السلطوية المتمثلة في القيود السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. طب عايز أعرف الكلام ده لقيه فين؟ تلاقيه في دائرة المعارف البريطانية معجم إكسفورد وغيرها من المعاجم الأجنبية. طب في الجانب العقدي والديني العلمانيين عملوا إيه؟ عملوا بلوى سود. واحد، تم تمييع المفاهيم الدينية في العقول. الدين عندنا سلطة. أو الله الدين عندنا سلطة. يعني النهاردة الناس فاهمة أن الدين أن هي تصلي وتصوم وتزكي وتحج، صح؟ بالله عليك حد فاهم أن الدين أن يكون ممتثل لشرع الله في حياته؟ لا. الدين عندهم مش منك حياة. الدين عندهم في الجامعة أول ما تخرج وتكلمك البت بتاعتك، ها براحتك. حد عنده حاجة؟ صح؟ لو انت رحت كورس وقفت مع بنت مثلا وقعدتوا تهزروا مع بعض، حد لغة عندك حاجة؟ لا. ليه؟ انت متحرر مش حر، انت متحرر. يبقى تم تمييع المفاهيم الدينية في العقول مما ادى الى الالتباس في التصورات، انتشار المفاهيم الفاسدة كقولهم الدين يبقى حبيس المساجد وليس له أن يصلح الحياة لأن الدين يتعارض مع مقتضيات الحضارة الحديثة. كذلك تم تصوير الدين بصورة بشعة أنه دين دموي، دين لا رحمة فيه لأنه يقيم الحدود ولا يحترم المرأة. وما دخل الدين في السياسة؟ فالسياسة نسبية والدين مطلق. مش بيقولوا الكلمة دي؟ والصحيح أن السياسة تابعة وأن الدين متبوع. وصلت؟ طب كانت النتيجة إيه لما انتشر الفهم العلماني ده؟ ضياع هوية البلاد. إحنا كنا سكالانس يا أخوانا، كنا سكالانس والله. يعني لا انت عارف احنا علمانيين ولا ليبراليين ولا ماركسيين ولا رأسماليين ولا اسلاميين، صح؟ صراحة احنا ما كناش احنا عارفين احنا تبع ايه بالظبط. تسمع عن الدولة الهيولانية؟ الهيولان ده كان اله يعبد عند اليونان، لا ملمح له واضح، ما انتش عارف بالظبط ده طويل ولا عريض، شكله حلو ولا شكله وحش. احنا كنا كده وهم عايزيننا نفضل كده بعد تطبيق سياسة شوش تسد. سياسة شوش تسد دي السياسة العالمية دلوقتي اللي هم شغالين بيها محل سياسة فرغ تسد. ظهور النزعة الإلحادية الشيوعية والماركسية والفلسفة الوجودية في بعض المدارس والجامعات والمنتديات، بل إن بعض الشباب الآن تأثروا فعلا ببعض المواقع الإلحادية ووصل بعضهم إلى أنه متشكك في وجود الله الآن. التمرد على أحكام الشريعة علنا في الفضائيات. أظن أنتوا يعني شفتوا العجب الفترة اللي فاتت، مش تمردهم ده هم ألعم ووقفوا عرايا حتى لا يحتكم أو حتى لا يحتكم هذا الشعب إلى الإسلام، صح؟ في الجانب الأمني العلمانيين عملوا لنا إيه؟ واحد، غياب الشفافية. اتنين، غياب الأمان. أي حد كان يقابله أي مخبر ياخده يرميه، حد كان يعرف يعمل له حاجة؟ السلبية والإحجام عن المشاركة الإيجابية خوفا من السجن. أذكر أن طبعا كانت المدن الجامعية دي ممنوع، ممنوع أن حد مننا حتى يمشي جنبها، صح؟ فكنا بندرس في مسجدنا اسمه مسجد المدينة المنورة. حد هنا في سنة رابعة؟ مين حد حضر لنا في سنة أولى؟ يمكن كنت أنتوا في أولى بقى في الوقت ده في مسجد المدينة المنورة، صح؟ والله العظيم، والله والله، كان بتوع أمن الدولة يقفوا على أول الشارع، والأخ جاي، أنت رايح فين يا هلا؟ يا ابني عود لرشدك يا هلا، بين الحق والباطل يا ابني الشارع ده. أول ما الأخ يدخل الجامع وهو جاي يقول له تقبل الله بطاقتك يا عم أو كرنيه، الأخ يقعد يعيط له ويبربر له وتبقى حالته صعبة، يا عم هيرفدوني من المدينة، يا عم والله لا اشرب بانجو الصبح، والله انا اللي غلطان انا مشيت مع اشكالكم، مش ده اللي بيحصل؟ قتل الابداع والابتكار. اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي. لما بابا حسني يقول كلمه فهو الرئيس الملهم الذي ياتيه الوحي من السماء، فلا راد لكلامه ولا معقب لحكمه. وإذا قال رئيس نادي القضاء قولا فلا راد لكلامه ولا معقب لحكمه، فلا تعقيب على أحكام القضاء. والله العظيم، والله الذي لا تعقيب على حكمه هو الله، صح ولا لا؟ الذي لا تعقيب على حكمه هو الله. العمل على تغييب الصفوة الحقيقية في المجتمع واختراع ما يعرف بالنخبة المثقفة. فالصفوة الحقيقية من المحترمين في كل المجالات ممنوع أن يتصدروا، ممنوع أن هم يبقوا رؤساء جامعات، ممنوع يبقوا مسؤولين في أي عمل. المشايخ والعلماء والدعاء، فيلم الإرهابي سعاد الإمام رضي الله عنه، يطلع يشلفط العلماء والدعاء، تيجي واحدة في مسلسل العائلة تقوم مصورة النقاب بأبشع صورة، صح ولا لا؟ ولا يمكن يكون الإسلام كده، ويبدأوا يخلوا الناس تكره أي واحد ملتحي وأي واحدة منتقبة، وتبقى البت ماشية لابسة ميني جيب وقاعدة تتنقل من عربية لعربية، يقول لك هي كده، هي اللي اختارت كده. تلاقي الأخت لابسة نقاب يقول لك ها تستخبى ورا النقاب. طب ويا تستخبى ورا النقاب خايفة من خيالك مثلا؟ تستخبى ورا النقاب ليه؟ يقول لك عم الشيخ اسكت اسكت، ده بعناية اللي هياكلهم الدود، ما هياكلهم ما تخافش، ستكتب شهادتهم ويسألوه، بعناية اللي هياكلهم دودهم. شفت واحدة لابسة نقاب قاعدة عندنا في الجامعة، والله يعني انت شفتيه وانا ما بكدبكش؟ طب وهي كل منتقبة زي اللي انت شفتها؟ طب والتانية ما جبتش سيرتها ليه؟ لا اصل دي شريف. استغفر الله العظيم يا رب، انتوا فاهمين الدين غلط يا جماعة. لا ده كانت قاعدة على رجله بس، بس بيلعبوا عريس وعروس. في الجانب القضائي تم استصدار أحكام توافق هوى هؤلاء، صح ولا لا؟ يا الأخ يترمى، تهمتك إيه؟ تهمتي والله أنا مليئة تهم، لا كنت مثلا باخد بلطة في جيبي ولا سنجة بحطها في بنطلوني ولا حتة حشيش انت ماسكني بيها، ده انت ماسكني ومعايا مجموعه مطويات منشورات تهدف الى قلب نظام الحكم الفاسد. يا عم ده منشورات عن التبرج، ما هي دي اللي بتقلب نظام الحكم. ليه؟ ما البنات لو لبست العيال هتغض بصر، فلما يغضوا بصرهم هيفقلنا. الله، يبقى ازاي ما تقلقش نظام الحكم دي؟ لن أنسى أبدا أول زيارة لمجرم من مجرمي ضباط أمن الدولة لبيتنا المتواضع يوم 28/6/1999 الساعة 3:15 قبيل أذان الفجر بساعة ونصف. وكنت في اليوم ده لسه في ثالثة ثانوي وداخل أولى جامعة، وكنت يومها بفضل الله مسؤولا عن الدعوة إلى الله تعالى في كافة مدارس المرحلة الثانوية. وجاني الضابط، وأنا طبعا أعرفه ولن أدنس المسجد بذكر اسمه، وجالنا وبتاع وعربيات ايه عشان ياخدوا واحد في ثالثة ثانوي. فطلع فلقى عندي جنب السرير مجموعة كبيرة من المطويات كانت اسمها أبواب الأجر ومكفرات الذنوب وحاجات دعوية كنا بنوزعها في الوقت ده لطلبة المجموعات زملائنا في المجموعات. ولقى عندي مجموعة كتب، فيلاقي عندي كتاب مثلا للدكتور محمد اسماعيل المقدم، يقول لا انت تبع اسكندريه، ادي تهمه. وبعد كده يلاقي عندي العلمانيه والاسلام وجها لوجه للدكتور يوسف القرضاوي، قال انت تبع الاخوان، ادي تهمه. ويلاقي عندي الورق يقول لي قشطه، يقول لي بعد اذنك عايزين كيس. قلت له ليه؟ قال لي عشان نحرز. تعرف الكلمة دي عمري ما هنساها، حرز. أصله مسك عندي مخدرات، حرز المجرم واخد بالك، وتنزل ويتحط في ايديك كلبشات وتطلع على مديرية الأمن اسم أول، تنام في الأوضة الأولى، الأوضة الأولى دي بتاعت السياسيين. وحظي في اليوم ده كان إخواننا في الجماعة الإسلامية مترحلين مترحلين من 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 معتقل لمعتقل. فطبعا طالب في ثالثه ثانوي قدام ايه؟ اخوه قديمه بقى وبتاع. فهم دخلوا فتحوا عينيهم، كانوا نايمين وبيشخروا ما شاء الله، وانا الدنيا حر موت مش عارفها ازاي. فلقيته بيصحين بعد ما صحي، قال لي الحمد لله على السلامه. قلت له الله يسلمك. قال لي انت جيت امتى؟ قلت له والله لسه جاي من نص ساعة كده. قال لي ما تخافش ما تخافش، حاجة بسيطة. وقعد يطمني جزاه الله خيرا، كان اسمه الشيخ طه وبتاع. وبدأنا نتكلم معاهم، والله يا إخواني والله نفعني الله جدا جدا بهذه التجربة. طبعا صباحنا الصبح قال لك فين علي قاسم، وكان معايا أخ اسمه السيد، تعالوا انتوا الاثنين انتوا لوحدكم، ونزلونا الأوامر جاية من الباشا ان تنزل من مديرية الامن لامن الدولة في ايديك الكلبشات، عشان كل المنصورة ايه؟ تشوفك، تشوفوا المجرم اللي قبضوا عليه. وقعدنا 4 ايام وفي ايدينا الكلبشات، وفي اليوم الخامس قال لك كفاية كده يا ابني، قرصت ودني يا ابني، يا روح يلا يا ابني قرصت ودني، حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي يا عم كان الدور. قال لي اقسم بالله لولا ان انت في ثالثه ثانوي وانا عندي دين وضمير لاعمل لك اعتقال 2 سنين بدون محاكمه وفي ايديا. ادي يا عم الامن، الامن اللي بعد احداث 25 يناير حتى الان مش عايز يتعاون مع الاخوه. اخونا احمد عبد الجواد يروي قصته بالأمس فيقول: وهو رئيس حزب النور قطاع شمال شرق القاهرة، يقول: نزلت من الحزب يوم الجمعة الماضية، عشان تعرفوا ان دي حاجة ممنهجة، نزلنا يوم الجمعة اللي فاتت دي، فبيقول لقيت حد ماشي ورايا، فانا وقفت وبعدين جه يسلم عليا وبسني، قال لي يا شيخ احمد، قال له ربنا ينصرنا ربنا يتقبل مش عارف ايه، وقال له انا كنت مع حضرتك في جامع كذا. فالراجل اطمأن له طبعا، شيخ راجل طيب بقى، فركب معاه الولد ده، قال له ممكن تركبني بس من هنا لغايه مسترد؟ قال له اه. وهو راكب معاه راح مطلع مطوه قال له أنا عايز أخذ منك العربية دي، قال له خدها. ما هو الأخ خاف، قال له بس هاخد معاها روحك لأن الأوامر اللي عندي بكده. وفضل يضرب فيه في مخه لغاية لما وقعه، وبعد كده طلع يجري بالعربية، والراجل شافوا بعض الناس فراح حاطينه، وبعد كده يروحوا يعملوا محضر في الاسم، فالضابط يقول له انت عارف الراجل كويس؟ قال له خلص حقك بايديك. ام محمد في اسكندرية تحكي ان ابنها محمد سمع عما حدث للشيخ المحلاوي. الشيخ المحلاوي رمز الشجاعة في مصر، هو والشيخ عبد الحميد كشك، الذين نطقوا بكلمة الحق في وقت كان الموجودين دول ملهمش لازمة في الحياة، ملهمش لازمة يا اخوانا. ام محمد بتقول ابنها نزل ووقف ولقى البلطجية بيضربوا المسجد، واتمنعت صلوات فيه العصر والمغرب والعشاء، وتم احتجاز الناس فيه 12 ساعة بسابقة هي الاولى ولم تحدث في تاريخ مصر كلها. لم يحدث في تاريخ مصر ان مسجد الناس تحصر وتعمل الكلام ده كله. فمحمد وبيقولوا مسلمين على رأيك، وبيقولوا لو بيقولوا ان احنا مسلمين اكتر منكم، وبيقولوا على الاخوة المتأسلمين وتجار الدين بيقولوا كده. طب نشوف بقى تجار الحشيش والبنجو بقى والدعارة، لما نزل الاخوة الشباب، شاب عادي نزل يحمي المسجد كشيء طبيعي، ده لو حصلت في كنيسة كانت مصر من اولها لاخرها انتفضت، انما مسجد لو المسلمين كلهم قبضوا واتضربوا بالجزمة مش مشكلة. الأخ نزل فمسك ولد من البلطجية، فالولد قاعد يفلفص، فهو بيفلفص نزل منه المسدس اللي كان بيضرب، فطلع يجري، فأخونا محمد مسك المسدس، فالعيال دي قعدت تضرب في واحد جاره كان واقف جنبه، فوقع فودوه المستشفى، فهو بيوديه المستشفى لقى ضباط، فالأخ بقى طيب شيخ برضه، راح للضباط قال لهم المسدس ده أنا لقيته في البلطجية اللي كانوا إيه؟ اللي اتكانوا بيضربوا. قالوا له حاضر، طب طلع بس الولد وانزل لنا، هات بطاقتك. اخذ بطاقته وهو نازل اخذوه وعملوا له حيازه سلاح، وتعرض على النيابه. النيابه قالت له مش انت تبع مرسي، خليه ينفعك، وتم حبسه وتجديد حبسه. ده اسميه ايه؟ في الجانب السياسي العلمانيين عملوا غياب كامل للأحزاب، انتجار النزعة السلطوية والفردية. وياريت والله نفسي الإخوة تشوف المقطع اللي فيه حزب التجمع بيتشاكل مع جورج إسحاق، حزب الجبهة الديمقراطية بيتشاكلوا مع حمدين صباحي، ياريت نشوف الكلام ده، ياريت. انتشر الحكم الدكتاتوري، كل هذا كان في الجانب السياسي يوم حكمت العلمانية بلادنا. النتيجة الواقعية فراغ سياسي، أحزاب هزيلة متقاتلة متشرذمة، التبعية السياسية للدولة، الانفراد بالقرارات المصيرية. في الجانب الاقتصادي من آثار انتشار الحكم العلماني في البلاد نفي القيم والأخلاق عن الحياة والاستثمار والاقتصاد، انتشار الربا والغرر والخداع، أزمات اقتصادية وسياسية متتالية. في الجانب التعليمي وبهذا أختم، أدى انتشار العلمانية والليبرالية في البلاد إلى انتشار التكنولوجيا المشترى المتخلفة، هجرة العقول والكفاءات للخارج، تخلف بلادنا عن ركب الأمم المتقدمة. كل هذا حصل يوم حكمت العلمانية بلاد الإسلام. وصلت يا إخواني؟ الحقيقة أن الدرس طويل، بس أنا أردت أن أقول لإخواني أننا حينما ندافع عن إسلامنا وعقيدتنا فإنما ندافع عن الحق المطلق الذي لا حق غيره، وحينما يدافعونهم عن أفكار بالية فإنما يستغلون جهل قطاعات واسعة بتاريخهم الأسود. النهاردة مش بيقولوا الديمقراطية والصناديق على طول، السيناريو موجود، لو طلعت لا هي الأعلى، القضاء النزيه الشريف الشعب الواعي، إذا خرجت لا أقل المزورون، وجبهة الإنقاذ الوطني الساعة 6 والناس لسه قاعدة، الناس قاعدة لغاية الساعة 11 تعلن النتيجة 67% لا، واخد بالك؟ عادل حمود بيقول سيدفع العلمانيون ثمنا كبيرا إن لم يقوموا بحرب أهلية، ومن قبله عمرو أديب، والبرادعي بيقول لجيرمي الحرب الأهلية تلوح في الأفق. يا خرابي، ده انتوا بتقولوا زي حسني مبارك نحن أو الفوضى، صح ولا لا؟ لأن الناس تسمع كلامكم لنولع فيكم في الناس. فيا قومنا، أرجو أن يكون هذا المجلس الآن وضح لكم الدنيا ماشية إزاي، ونزاع الملكية بين مين ومين، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعيننا وإياكم على مرضيه، صلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.